الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بدأنا في مقدمة في باب الغصب، والآن نحن مع الفصل الذي يلي تلك المقدمة في كتاب منار السبيل لشرح الدليل الشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت كتاب الغصب: فصل. وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب بعد غصبه وقبل رده، لأنه نقص عين نقصت به القيمة، فوجب ضمانه كذراع من ثوب.
نعم، يعني الآن من الأحكام المهمة أن الغاصب ضامن للنقص الذي حصل للمغصوب وهو تحت يده. فلو أن إنسانا غصب ثوبا لإنسان ثم قطع منه ذراعا أو جزءا منه، فإنه يضمن ذلك النقص، لأنه مأمور بأداء ما غصبه كاملا غير منقوص، إما بأرش النقص إن كان الموضوع كاملا لكن حصل فيه نقص. والمقصود بالأرش كلمة أرش أي مقدار ماذا؟ مقدار النقص أو قيمته، مقدار النقص أو قيمته. فمثلا لو أن هذا القماش كانت قيمته 50 ريالا، وبعد أن غصبه الغاصب ناقصت قيمته إلى 40 ريالا، فإنه يضمن ذلك النقص، يضمن ذلك النقص. ولو نقص منه ذراع أو شبر أو حتى سنتيمتر فإنه ضامن لذلك، لأنه غاصب وهو يضمن ما تحت يده حتى يعيده إلى صاحبه كاملا غير منقوص.
قال: وأجرته مدة مقامه بيده إن كان لمثله أجرة، سواء استوفى المنافع أو تركها، لأنه فوت منفعته زمن غصبه وهي مال يجوز أخذ العوض عنه كمنافع العبد.
نعم، يعني الآن المدة التي غصب فيها تلك الدابة أو ذلك العقار أو نحو ذلك، هذه المدة هي تشتمل على منفعة، فيجب على الغاصب أداء أجرة تقابل تلك المنفعة التي فوتها هذا الغاصب لو كان المغصوب تحت يده. فهو يضمن، لأنه لو أنه أجرها مثلا لأدرت عليه ربحا، فالمدة التي بقيت عند الغاصب يضمن فيها أجرة المثل، لأنه فوت منفعة يمكنه الحصول عليها لو كانت البضاعة أو السلعة تحت يده. نعم.
قال في الشرح: وقال أبو حنيفة: لا يضمن المنافع، وهو الذي نصره أصحاب مالك، واحتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب، لأنه لا يجوز له الانتفاع به إجماعا.
نعم، القول الثاني الذي ذهب إليه بعض الفقهاء كمتأخر الحنفية والمالكية، قالوا إنه لا يضمن وليس عليه أجرة تقابل فوات المنفعة، هذا قول مرجوح. أما استدلالهم بحديث الخراج بالضمان، الحديث صحيح لكن استدلالهم به غير صحيح، هذا في باب البيع. الخراج بالضمان في باب ماذا؟ في باب البيع. وأما في مسألة الغصب فإنه يضمن بكل حال، حتى لو لم يستفد فإنه ضامن للمغصوب منه ما فاته بسبب الغصب. ولذلك فإن القول الأول هو القول الأولى والأرجح إن شاء الله. نعم.
قال: فإن تلف ضمن المثلية بمثله والمتقومة بقيمته يوم تلفه.
إذا تلف المغصوب بيد الغاصب فله حالتان: إما أن يكون له مثلي يستطيع أن يأتي به فيكون تعويضا عن ذلك المال الذي تلف بيده. فإن كان له مثلي يعني شيء مماثل، مثلا غصب فرسا يرد فرسا مثلها، غصب حمارا يرد حمارا مثله، غصب دابة غصب دارا وأتلفها يرد دارا مثلها، في حال عدم إمكان وجود المثل، في حال عدم إمكان وجود المثل ماذا يفعل؟ يضمن له ماذا؟ القيمة، يضمن له قيمتها يوم أن غصبها أو يوم أن تلفت. فمثلا لو غصب حصانا لرجل وكانت قيمته 1000 ريال مثلا، وقد تلف الحصان تحت يده، فإنه يضمن كم؟ 1000 ريال، يضمن 1000 ريال. وهكذا في سائر السلع ذات القيمة، فإن عدمت المثلية انتقل إلى ماذا؟ إلى القيمة. نعم.
قال ابن عبد البر: كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مهلكه مثله لا قيمته، نص عليه، لأن المثل أقرب إليه من القيمة.
أقرب،
لأن المثل أقرب إليه من القيمة، وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته.
يعني إذا كان مطعوم مثلا غصب 10 آصع من الشعير أو من البر أو من الأرز، هذه لها مثل، فيستطيع أن يرد ماذا؟ مثلها، 10 آصع بعشرة آصع، 10 كيلو بعشرة كيلو. أما إذا لم يكن له مثل كبعض الأطعمة النادرة أو نحو ذلك، فإنه يضمن قيمتها، قد تكون نادرة في ذلك السوق المعين فيضمن قيمتها إن لم يتمكن من رد مثلها. نعم.
قال: وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. متفق. نعم. عليه.
يعني افرض أنه ليست له مثلية، ما وجد مثله، أو هو جزء يتعذر وجود مثله، فيضمن ماذا؟ القيمة، يضمن القيمة. أخذ سيارة فأتلفها ولا يوجد نفس الموديل كما يقولون، فماذا يضمن؟ يضمن قيمتها، يضمن قيمتها. أخذ طعاما نادر المثلية، فإنه يضمن ماذا؟ قيمته. واستدلوا بالحديث الصحيح: من اعتق شركا له في عبد فله ماذا؟
فله قيمة العدل،
فله قيمته. يعني مثلا اثنان مشتركان في عبد، أو مشتركان في سيارة، مشتركان في فرس، فباع شقصه أو نحو ذلك، فإنه يضمن القيمة. كذا الغصب قياسا على العتق، قياسا على العتق، والحديث متفق عليه. نعم.
قال: فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق.
أمر بالتقويم في حصة الشريك، الشريك له نصف قيمة هذا الرقيق، فإذا تضمن أنت أيها الغاصب أو البائع نصف القيمة، وكذا الحال في حال الغصب. نعم.
قال في الشرح: وحكي عن العنبري: يجب في كل شيء مثله، لحديث القصعة لما
القصعة
لحديث القصعة
القصعة قصة عائشة رضي الله عنها،
لحديث القصعة لما كسرتها إحدى نسائه،
كما كسرتها عائشة رضي الله عنها من غيرتها، وكانت القصعة لصفية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعاما بطعام وإناء وإناء بإناء، طعام بطعام وإناء بإناء. كذا الحال في المغصوب: طعام بطعام وإناء بإناء، فرس بفرس، سيارة بسيارة، كتاب بكتاب، عقار بعقار، فإن عدم ذلك انتقل إلى القيمة. إن عدم ذلك انتقل إلى القيمة. نعم.
قال المصنف: ولنا حديث العتق وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي. انتهى.
نعم، يعني لنا حديث العتق دليلا على جواز الانتقال إلى القيمة، ولا يشترط المثلية فيما يصعب وجود مثله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال: ضمنه في بلد غصبه لأنه موضع الضمان بمقتضى التعدي.
جميل. ضمنه في البلد الذي غصب فيه، وفائدة ضمانه في نفس البلد أن قيمة المغصوب في البلدين قد تكون ماذا؟ متفاوتة، فقد تكون قيمته مثلا في المدينة المغصوب مثلا 1000 ريال، وقيمته مثلا في بلد آخر 500 ريال، فيقوم بالقيمة في البلد الذي غصب منه لا في البلد الذي انتقل إليه أو ذهب إليه به الغاصب. نعم.
قال: ويضمن مصاغ مباح من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه، ويقوم بغير جنسه لئلا يؤدي إلى الربا.
يؤدي إلى الربا، يعني إذا كان المغصوب ذهبا أو فضة أو مما يجري فيه الربا انتقل إلى قيمته متى؟ في حال اختلاف الجنس، وإلا إن أريد المثل فيراعى فيه الشرطان التقابض وماذا؟
التساوي.
والتساوي، يراعى فيه التقابض والتساوي، لأن الأمور الربوية يشترط فيها التقابض والتساوي إذا كانتا من جنس
واحد.
أما إذا كانتا من جنس مختلفين فيجوز التفاضل بشرط ماذا؟
التقابض.
بشرط التقابض يجوز التفاضل بشرط التقابض، وكذا الحال في الغصب. نعم.
قال: والمحرم كأواني الذهب والفضة وحلي الرجال يضمن بوزنه من جنسه لأنها صناعة محرمة لا قيمة لها شرعا.
يعني مثلا عنده آنية ذهب، هل يضمن غصب شخص آنية من ذهب لشخص ما؟ أصلا استعمال الآنية ما حكمه من الذهب؟
محرم.
محرمة أو فضة، فهل يضمن هذا الذهب الموزون أم يضاف إليه قيمة الصناعة؟ قيمة الصنعة
لا عبرة للصنعة.
الصحيح أنه لا يعتبر قيمة الصنعة، لا تعتبر، لأن الصنعة أصلا ماذا؟
محرمة.
وما دامت الصنعة محرمة فإنه لا يجوز أن تضمن، وإن من الذي يضمن هو ذلكم القدر من الذهب والفضة الذي غصب، بغض النظر عن تحريمه. نعم.
ولا يقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب التالف وفي قدره بيمينه حيث لا
وإيش؟
ويقبل قول الغاصب في
نعم.
قيمة المغصوب التالف وفي قدره بيمينه
نعم.
حيث لا بين للمالك
حيث لا بينة للمالك
لأنه منكر والأصل براءته من الزائد.
نعم. يعني لو اختلف الغاصب مع المغصوب منه في قدر ذلكم الشيء المغصوب أو في ماذا؟
في قدره
أو في ماذا؟
قيمته
أو في قيمته. يعني الغاصب يقول قيمته 1000 والمغصوب منه يقول قيمته ماذا؟ 1500. الغاصب يقول الذي غصبه 10 من الماعز أو الضأن، المغصوب منه يقول لا 15 نعجة أو عنزا مثلا. يقبل قول من؟ قول الغاصب مع يمينه طبعا، يقبل قول الغاصب لأن الأصل أنه ضامن ما تحت يده، فإذا اختلف قبل قوله، ولأنه منكر، والقاعدة العامة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهنا لا بينة للمدعي وهو المغصوب منه، فتتوجه اليمين إلى من؟ ها؟ إلى الغاصب، فتتوجه اليمين إلى الغاصب. تفضل.
قال: ويضمن الغاصب جنايته أي المغصوب وإتلافه أي بدل ما يتلفه بالأقل من الأرش أو قيمته أي العبد كما يفديه سيده
كما يفديه سيده
لتعلق ذلك برقبته فهي نقص في كسائر نقصه.
نعم. لو أن هذا المغصوب ولنفرض أنه رقيق أتلف شيئا من الذي يضمن؟ هل يضمنه الغاصب؟ لا يضمنه الغاصب، وإنما يضمنه سيده، لأنه أصلا مسؤول عن فدائه بما جنت يده. فإذن هنا لا يحمل الغاصب، نعم يغرم النقص، لكن لا يحمل ما لا يطيق من جناية ذلكم الرقيق المغصوب، وإنما يحمل الرقيق نفسه أو سيده. نعم.
أحسن الله عليك. يقول هو ويضمن الغاصب جنايته، أي الغاصب ليس صاحب العبد.
أعد.
قال ويضمن الغاصب جنايته، أي الغاصب هو الذي يضمن جنايته.
نعم نعم الغاصب، عفوا عكس المسألة. الغاصب يضمن جناية من كان تحت يده، كما لو كان تحت سيده مالكه. لو جنى العبد غير مغصوب، من الذي يضمن؟
سيده.
ولو جنى وهو تحت يد الغاصب، من الذي يضمن؟ الغاصب. نعم فضل.
قال وجناية المغصوب على الغاصب، قال وجناية المغصوب على الغاصب أو على ماله هدر، لأنها لو كانت على غيره كانت مضمونة عليه ولا يجب له في على نفسه شيء فتسقط.
نعم، يعني جنايته إما أن تكون على الغاصب أو على الجاني نفسه، يغرم الجاني اللي هو العبد المملوك، يغرم الجاني، أو تكون على الغاصب. فإن لم ليس يكن له مال غرم من؟ غرم الغاصب، وإن كان له مال كان في ماذا؟ في ماله. نعم.
قال وإن أطعم الغاصب ما غصبه لغير مالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب، لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فيما يملك.
نعم.
وقد أكله على أنه لا يضمن، فاستقر. نعم. الضمان على الغاصب.
الغاصب يعني هو غصب طعاما، فجاء شخص ثالث فأكل ذلكم الطعام، من الذي يضمن؟
الذي أكل.
الغاصب أم الآكل؟
الآكل.
من يضمن؟ الغاصب، لأنه أكل هذا الطعام وهو تحت ولاية الغاصب وهو غير مالك له، فهو يغرم، فإنه يغرم ذلكم المأكول، سواء هو عاد رجع على الآكل أم دفع من ماله، هو حر في ذلك. نعم.
قال وإن علم الآكل له بغصبه استقر ضمانه عليه، لأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير.
طيب، يعني الآن الآكل يعلم أن هذا المال مغصوب فأكله، يعلم أن هذه الشاة مغصوبة فذبحها وأكلها وهو يعلم بذلك، يستقر الضمان على من؟
الآكل.
على الآكل. وإن قيل يضمن الغاصب والغاصب يرجع على من؟ على الآكل، كان ذلك حسنا كما أشار إليه بعض الفقهاء. نعم.
قال ولمالكه تضمين الغاصب له، لأنه حال بينه وبين ماله، وله تضمين آكله لأنه قبضه من يد ضامنه وأتلفه بغير إذن مالكه.
نعم، هو بالنسبة للمالك هو مخير بين أن يغرم الغاصب أو يغرم من؟ الآكل، لكن طريقه على الغاصب، ثم الغاصب يتصرف مع من؟ مع الآكل. نعم.
قال حتى ولو أطعمه الغاصب لمالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب.
ها. جاء ضيف المغصوب منه حل ضيفا على من؟
على الغاصب.
على الغاصب، فأطعمه ذلكم الطعام المغصوب، هل نقول بما أنه ما ملكه وبما أنه طعامه يسقط الضمان على الغاصب؟ لا يسقط، لأنه جان وهو يغرم ما تلف تحت يده حتى ولو كان الآكل هو مالك تلك أو ذلك المال المغصوب. نعم.
قال إنه بالغصب أزال سلطانه، وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان،
لم يعد
ذلك السلطان، فإنه إباحة لا يملك بها التصرف في غير ما أذن له فيه.
بالضبط، يعني هو الآن أباح التصرف في ما لا يملكه، فالضمان عليه حتى ولو أطعمه لمالكه، لأن تلك الإباحة لم تكن مشروعة، لم تكن مشروعة. لو قال أنا ضيفتك بهذا المال الذي أخذته منك لا يسقط عنه الضمان. نعم.
قال في الكافي: قيل الإمام أحمد في رجل له قبل رجل تبع فأوصلها إليه على سبيل الصدقة ولم يعلم، قال كيف هذا؟ قال يرى أنه هدية ويقول هذا لك عندي.
كان يعني أي تبع، سواء دين أو مال مغصوب أو نحو ذلك، فأوصله إليه بشكل هدية، أوصله إليه بشكل هدية وفهم أنها هدية، تبرى ذمته بذلك؟ لا، لا تبرى ذمته، لأنه أطعمه مالا أو أهدى إليه مالا يملك، لأنه أهدى إليه مالا يملك. نعم.
قال: وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه، أما المالك فلأنه أتلف ماله عالما به، وأما غيره فلأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير.
أعد.
قال: وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه.
الآكل المالك. نعم.
أما المالك فلأنه أتلف ماله عالما به، وأما غيره فلأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير.
نعم. يعني إذا كان الآكل هو المالك وهو يعلم أن هذا ماله الذي غصب منه، فإنه يعود الأمر عليه، لأنه أكله وهو يعلم أنه مال مغصوب، فإذا كان يعلم يعني يسقط الضمان على الغاصب، لأنه أصبح فعل هذا وهو عالم بحاله. أما لو كان غيره، لو كان الآكل غيره وعلم أيضا وأقر، فهو يضمن أيضا، وإلا فالضمان على الغاصب كما تقدم. نعم.
قال: ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير قلع غرسه أو بناؤه لكونه وضع بغير حق.
نعم. يعني شخص غصب أرضا وزرع فيها نخلا أو بنى فيها بناء، فإنه يكلف أن يقلع ذلك الزرع أو يزيل ذلك البناء، لأنه بناه أو غرس في غير محله، فيكلف بقلع ما فعل، وليس له أي شيء مقابل ذلك حتى ولو خسر الملايين في ذلك طالما أنه غاصب. نعم.
قال: رجع على البائع بجميع ما غرمه.
هذا لو كان باع، رجع البائع بجميع ما غرمه، يرجع على البائع الذي باعه ذلكم المال المغصوب.
قال: من ثمن وأجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة وأرش نقص بقلعه ونحوه، لأنه غره ببيعه وأوهمه أنها ملكه وذلك سبب بنائه وغرسه.
يعني هو باع على رجل لا يدري عن أن هذا المال ماذا؟ مغصوب، لا يعلم أن هذا المال مغصوب، ثم إن هذا المشتري مسكين يعني غرس وجاء بعمال وبآليات حرث وما إلى ذلك، يرجع على من؟
الغاصب.
يرجع على الغاصب البائع، لأنه تصرف في غير ملكه فيغرمه، وليس على صاحب الأرض أي شيء. نعم.
انتهى الفصل.
وبهذا انتهى هذا الفصل، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى نكمل الفصل الذي بعده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله عليك. هذا يقول سائل، يقول: ما توجيهكم لمن يسكن في بيت العائل الكبير وليس عنده سكن ويسكن معه أخ متزوج، وما نصيحتكم لزوجتي؟
وضح، أعد السؤال.
قال: ما توجيهكم لمن يسكن في بيت العائل الكبير وليس عنده سكن ويسكن معه أخوه متزوج، يقول: وما نصيحتكم لزوجتي؟
نصيحتي أن تجعل غرفة تفتح خارج المنزل، ويكون فيها ذلكم الأخ الذي ليس له سكن إلا سكن أخيه الذي يعوله، فيجعل له باب خارجي حتى لا تقع عينه على حرام تجاه زوجة أخيه، ويبتعد عن هذا، والاختلاط محرم كما هو معلوم. نعم.
هذا سائل يقول لدي محل لبيع الملابس، فهل تكون زكاتها مما معي في المحل فقط أو مع ما جمعته من الأموال الأخرى، وكيف أخرجها؟
عروض التجارة زكاتها أن تقوم في كل عام فيتقدر أو تحصى قيمة البضاعة الموجودة، يضم إليها ما لديك من نقد أو كسب آخر، كله يضم إلى بعضه، ثم تخرج زكاته على رأس كل سنة، على رأس كل سنة إذا بلغ نصابا. نعم.
يقول السائل يقول هل يجوز إعطاء الوالد هدية مكان ما سرقته، مكان السرقة التي سرقتها قبل من باب دفع المفسدة، يعني يعطي والده
هدية؟ نعم فهمت. إن خشي أن يترتب على اعترافه بالسرقة من مال أبيه ضرر أو فتنة أو غضب من أبيه بحيث يخرجه أو يؤذيه أو يشتكيه أو نحو ذلك، فيمكن أن يقال عليه أن يحتال لرد المال بأي وجه يراه يبرئ ذمته. نعم.
يقول السائل هل إذا كان الإزار على نصف الكعب هل يدخل في المحظور؟
نعم، إذا تجاوز حد الكعب يدخل المحظور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تجاوز الكعبين فهو في النار، والذي بلغ نصف الكعب قد تجاوز الكعب. نعم.
يقول هل من يحج يسن له ذبح الأضحية؟
الأضحية لا علاقة لها بالحج، الأضحية في بيته إن كان قادرا عليها يذبحها عن بيته وعن أهله وأولاده ويذبحها في بلده، أما الهدي فلا علاقة له بالأضحية. بعض الناس يظن أن الهدي يجزئ عن الأضحية، هدي القارن أو المتمتع، وهذا غير صحيح. الهدي شيء والأضحية شيء آخر، الأضحية تلزم المسلم القادر في أصح الأقوال، ما دام قادرا فإنها تلزمه سواء كان حاجا أو مقيما. وأما الهدي فإنه يجب في حق من؟ في حق القارن أو المتمتع من الحجاج. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، جئت هذه السنة معتمرا مع والدتي علما أنها كانت تسكن في بلاد الكفر، والآن رضيت أن تقيم في بلاد الإسلام، إلا أنها شرطت أن أقيم معها وأترك أولادي في بلاد الكفر هناك، فهل من نصيحة؟
بلغها هذه النصيحة، قل لها يا أمه أنا الآن أجمع بينك وبين أولادي في بلاد المسلمين، فإن تعذرت عودة الأولاد وكان يقيم بين ظهران مسلمين في إحدى الدول غير المسلمة، فلا أرى أن تترك أولادك، وإنما أقنع والدتك بالذهاب معك مع البقاء على نية الهجرة والعودة إلى بلاد المسلمين متى ما تيسر لك ذلك. نعم.
قال تزوج رجل بامرأة فأنجب منها، ثم اكتشف بما لا يجعل مجالا للشك أن هذه المرأة قد تزوجته عن طريق السحر.
عن طريق إيش؟
السحر، يعني كأنها سحرت أو فهل من كلمة أو ماذا يفعل؟
والله أولا لا ندري عن هذا، هذه دعوة منه ولا ندري عن صحتها، فهل تزوجته عن طريق السحر أم لا، هذا أمره علمه إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت الزواج قد توافرت فيه شروط العقد وأركانه الإيجاب والقبول وكل مستلزماته فهو عقد صحيح، وعليه نبتعد عن الوسوسة التي قد تقع في نفوس بعض الناس لا سيما فيما يتعلق بالسحر والعين. كثير من الناس إذا مرض مباشرة يظن أنه قد سحر أو عين، وهذه مبالغات يقع فيها كثير من الناس. إن كان زواجك قد تمت فيه شروط العقد وأركانه فلا توسوس ولا تبطل هذا الزواج بمجرد الأوهام بأنك مسحور. نعم.
أحسن الله إليك، هذا يقول أريد أن أعتمر من طريق القطار، فمن أين أحرم؟
لك أن تلبس في بيتك هنا في الفندق أو في بيتك، ثم إذا أقلع القطار هم سيخبرونك بمحاذاة الميقات، فأنت البس وتهيأ، فإذا سمعت الإعلان قل ربي لبيك اللهم عمره فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، ثم تبدأ التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
قال سؤاله الآخر: وهل يجوز أداء العمرة بالحذاء الطبي؟
الحذاء لا يشترط حذاء معينة، حذاء طبي أو غير طبي، المهم أنه لا يكون فوق الكعب هذا الحذاء، ولا تلبس تحته شراب، لا تلبس شراب تحت الخف يعني جورب، فإن كان هذا الخف تحت الكعب فلا حرج في لبسه سواء سميته طبيا أم لم تسميه، ولك أن تغيره وتبدله، كما أن المحرم أن يبدل ملابس الإحرام وأن يخيطها إذا انقطعت وأن يغسلها إذا اتسخت وأن يبدلها بملابس أخرى. نعم.
هذا السائل يقول: القراءة من الهاتف أثناء الصلاة سواء كان منفردا أم مع الإمام هل تجوز؟
في الفريضة لا ينبغي فعل ذلك، اقرأ ما تيسر لك من حفظك، هذا بالنسبة للفريضة. أما بالنسبة للنافلة إذا أردت أن تصلي مثلا في الليل أو تقوم شيئا من الليل فلك أن تقرأ سواء كان في الهاتف أو في المصحف، لا حرج عليك إن شاء الله.
قال السائل: كلفت بتوزيع مال الزكاة وأعطيت منها شخصيا وأوهمني أنها هدية لعلمي أنه يتحرج من أخذ الزكاة، فهل علي شيء؟ قال وأوهمت الذي أعطيته أنها هدية لأنه يتحرج من أخذ الزكاة.
لا يجوز لك ذلك، الزكاة تخرج على أنها زكاة ولها مصارف ثمانية، لا يجوز الخروج عنها، ولو أخرجتها باسم هدية فإنها لا تسقط عنك الزكاة، بل الزكاة باقية عليك، لأن صاحبك الذي أعطيته المال فهم أنها هدية منك، وبالتالي فإنها لا تجزي عن أداء الزكاة. ثم تتحرى أن يكون ذلك الذي أعطيته من مستحقي الزكاة من أحد الأصناف الثمانية التي جاءت في سورة التوبة. نعم. ولذلك لا يجوز صرف الزكاة في المساجد ولا في العيون ولا في الأنهار ولا في الآبار ولا في الصدقات العامة، ولا أن تشتري بها ملابس لفلان وفلان وتقول هذه زكاة، الزكاة تدفع نقودا أو حبا إذا كانت حبا أو تمرا كانت تمرا أو نقدا إن كانت نقدا أو غنما إن كانت غنما أو نحو ذلك. نعم.
هل من نصيحة لطلاب الجامعة الإسلامية قبل الاختبارات؟
نصيحتي لطلاب الجامعة الإسلامية: هذه المنحة المباركة هدية المملكة العربية السعودية إلى العالم الإسلامي أجمع، أن يتقوا الله فيما جاءوا من أجله، وأن يجتهدوا في هضم الدروس العلمية التي يتلقونها في الجامعة، وهذا لا يتعارض مع كونهم يحضرون عند بعض المشايخ في المسجد النبوي، فالهدف واحد، لكن لا يكون ذلك على حساب تضييع ما جئت من أجله، وهو الدراسة في هذه الجامعة المباركة. نعم. خرجت ولله الحمد على مدى أكثر من 40 عاما ما يربو على أكثر من 50 عاما ما يربو على 90,000 طالب خريج من أنحاء العالم الإسلامي، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وأنا ابن الجامعة درست فيها ودرست فيها على مدى 45 سنة بعد التخرج. نعم.
يقول السائل: هل يشرع للمعتمر بعد أن اعتمر وأقام بعد ذلك في المسجد النبوي أياما أن يأتي بعمرة أخرى؟
إذا أراد وتمكن وأراد أن يأتي بعمرة فلا حرج، لكن السلف ما كانوا يكررون العمرة في مدد متقاربة. اللهم إن أردت أن تعتمر عن أحد من موتاك وأقاربك العاجزين المقعدين فلا بأس.
انتهت الأسئلة.
هذا والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله. أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.